بسم الله. الكتاب الثاني وهو بسم الله الرحمن الرحيم على مسن المنشورة للشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى. نعم، كنا وقفنا عند شروط لا إله إلا الله وذكر جملة من شروطها رحمه الله تعالى، وهي سبع: العلم واليقين والانقياد والقبول والإخلاص والصدق والمحبة. ثم ذكر الأدلة على هذه الشروط، وهذا حيث وقفنا عليه ذكر الأدلة على شروط لا إله إلا الله. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ حافظ بن أحمد الحنفي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة: سؤال: ما هي شروط شهادة أن لا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه؟ الجواب: شروطها سبعة. الأول: العلم بمعناها نفيا وإثباتا، والثاني: استيقان القلب بها، الثالث: الانقياد لها ظاهرا وباطنا، الرابع: القبول لها فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها، الخامس: الإخلاص بها، السادس: الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط، السابع: المحبة لها ولأهلها والموالاة والمعاداة لأجلها.
نعم، هذا مر معنا وذكرنا بيات الشيخ حافظ في شروط لا إله إلا الله، وهي الشروط السبعة. سيأتي ذكر كل شرط من هذه الشروط والدليل عليها. ووهب بن منبه وغيره من العلماء قالوا: لا إله إلا الله كالمفتاح، وهي مفتاح الجنة، كالمفتاح، والمفتاح لا يفتح إلا بأسنان، فإذا عدمت هذه الأسنان كان المفتاح لا فائدة منه. فإذا عدمت هذه الشروط أو بعضها كان قول لا إله إلا الله لا ينفع العبد حتى يحقق هذه الشروط وشروط لا إله إلا الله. وهذه الشروط مأخوذة من الكتاب ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
سؤال: ما دليل اشتراط العلم من الكتاب والسنة؟ الجواب: قول الله تعالى: إلا من شهد بالحق، أي بلا إله إلا الله، وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا بألسنتهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة.
إذن الشرط الأول هو العلم، والعلم المنافي للجهل، فلا يتم لا إله إلا الله إلا أن تعلم أن الله هو المستحق العبادة، وتعلم ربوبيته، وتعلم ألوهيته، وأنه المستحق للتوحيد. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، لمن شهد بالحق وهم يعلمون. يدل عليه أيضا نص على ذلك الله عز وجل بقوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فنص على وجوب العلم بلا إله إلا الله. وجاء في تقييد هذه الكلمة لا إله إلا الله في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لا، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. فإذا هذه الشروط جاءت منصوصة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
سؤال: ما دليل اشتراط اليقين من الكتاب والسنة؟ الجواب: قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، إلى قوله: أولئك هم الصادقون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يرضى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. كلاهما في الصحيح.
نعم. الدليل الثاني اليقين، أو الشرط الثاني اليقين، واليقين المنافي للشك. فالإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين، الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين، لا علم الظن. فكيف إذا كان المسألة بالشك؟ الإيمان لا يغني فيه إلا اليقين، لا علم الظن، فكيف إذا كانت المسألة هي الشك كما وصف الله عز وجل أهل الإيمان فقال ثم لم يرتابوا، والارتياب من الشك من الريب وهو الشك. قال أولئك هم الصادقون، اليقين والثبات نوع من أنواع الصدق. وجاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يلقى الله بهما عبد غير شاك أو غير شاك إلا دخل الجنة، فنص على عدم الشك بلا إله إلا الله، وأثبت اليقين في الحديث الثاني، يعني في الحديث الأول نفى الشك، في الحديث الثاني أثبت اليقين. قال مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، فبشره بالجنة، كلاهما في الصحيح. وأهل العلم إذا أطلقوا هذه اللفظة، إذا قالوا الحديث في الصحيح، أحيانا يريد به أنه متفق عليه أو أنه في البخاري أو أحيانا في مسلم، هذان الحديثان في صحيح مسلم، هذا من باب الاختصار في المصطلح. نعم.
قال ما دليل سؤال ما دليل اشتراط الانقياد من الكتاب والسنة؟ قال الله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به.
الانقياد هنا المنافي للترك، ينقاد لكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أدلته كثيرة من كتاب الله عز وجل. ومن يسلم وجهه أي ينقاد لله سبحانه وتعالى، يسلم أمره لله، فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى فسرها السلف بأنها لا إله إلا الله، هي العروة الوثقى، هي العروة الوثقى. وذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا هذا يدل عليه أيضا من القرآن قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. قال سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة من أمرهم. وذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، هذا الحديث على شهرته إسناده ضعيف، وعلته نعيم بن حماد، فيه نعيم بن حماد، نعيم بن حماد فيه ضعف، نعيم بن حماد فيه ضعف. ابن رجب رحمه الله تعالى يقول تصحيح هذا الحديث بعيد جدا، تصحيح هذا الحديث بعيد جدا، وهو من الأحاديث الأربعين النووية، وتكلم عليه على إسناده ابن رجب في شرحه للأربعين أو الخمسين التي زادها كتابه جامع العلوم والحكم، لكن معنى هذا الحديث موافق كتاب الله سبحانه وتعالى، معنى هذا الحديث موافق للقرآن كما مر معنا في تلك الآيات التي ذكرناها. نعم.
قال رحمه الله سؤال ما دليل
اشتراط
الانقياد من الكتاب والسنة؟ الجواب قال الله تعالى في شأن من لم يقبلها شر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون إلى قوله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون.
إذن هنا القبول المنافي للرد، يقبل الحق، يقبل لا إله إلا الله ولا يردها استكبارا ولا عنادا، وإنما يجب عليه القبول لهذه الكلمة مقتضياتها ولوازمها، كما قال عز وجل في شأن أهل النار إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، أي يعرضون ويردون ولا يقبلون، ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فالقبول يكون بالقلب ويكون باللسان، ينبغي عليه قبول هذه الكلمة وعدم ردها، والعمل يصدق هذا القبول أو يكذبه. وهذا أيضا ورد في جملة من الآيات: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. الآيات التي فيها نجاة المؤمنين الذين قبلوا هذه الكلمة من الرسل، وكذلك الآيات التي فيها عقوبة الكفار الذين لم يستجيبوا للرسل. فكل هذه القصص دليل على هذا الشرط وهو القبول. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقيا قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير وكان منها الأجاجب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به.
هنا بين أيضا أن الناس تجاه الهدى والحق والقرآن والسنة قال ثلاثة طوائف: طائفتين يتفاوتان في الفضل لكن كلا الطائفتين لهما نفع، السلام عليكم، لكن كلا الطائفتين لها نفع ولها فضل، لكن الطائفة الأولى هي أفضل، وطائفة لم تقبل هدي الله اختل عندها شرط القبول فهلكت. مثل هذه الطوائف الثلاث في الأرض إذا أصابها المطر، قال هناك أرض تصيبها المطر وتنبت، يعني تقبل المطر ثم تخرج النافع وهو النبات. هذا مثل من جاءه العلم فأخذ العلم وقبله وعمل به وعلم غيره. قال ومنها من هذه الطائفة فيها خير لكنها أقل من الطائفة الأولى، وهي أمسكت الماء، قد يكون عندها تقصير في نفسها لكنها نفعت غيرها، مثل من يأتيه حديث رسول الله رب مبلغ أو عام من سامع، مبلغ أو عام سامع، فهذا سمع الحديث وحفظه، قد يكون عنده تقصير في العمل لكنه بلغه غيره. قال مثل طائفة أخرى أمسكت الماء، يعني قبلت الماء نوع قبول وأمسكته وجاء الناس وشربوا من هذا الماء وأخذ بعضهم وزرع، يعني نفعهم لغيرهم أكثر من نفعهم لأنفسهم، وهذا داخل أيضا في الطائفة الممدوحة الثانية. طائفة أخرى قال إنما قيعان، يعني أرض لا تمسك الماء ونبتتها غير صالحة، لا تمسك هي الماء، تمشي فيها الماء ولا تنبت الكلى، فهؤلاء مثلهم مثل من لم يرفع بذلك رأسا، من تفع بالماء الذي جاءه وما قدمه لغيره وما نفع غيره، لم يرفع بذلك رأسا ولم، وهذا الدليل على شرط القبول، وهي على الطوائف الثلاث أيضا، قال ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. نعم.
قال رحمه الله: سؤال: ما دليل اشتراط الإخلاص من الكتاب والسنة؟ الجواب: قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص، وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
نعم، هذا الدليل الإخلاص. الإخلاص من أعظم أعمال القلوب، ويفسره بعضهم، طبعا الإخلاص في اللغة أخذ من الخلوص أي تنقية، تخلصة الشيء من شوائبه. يقولون: خلصت العسل، أي صفيته ونقيته. فتعريف الإخلاص: تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك، تصفية العمل بخالص النية عن جميع شوائب الشرك. والأدلة على هذا كثيرة من كتاب الله عز وجل، والإخلاص أحد شروط قبول العمل كما مر معنا سابقا. ألا لله الدين الخالص، فاعبد الله مخلصا له الدين، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وسأل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما كنت أظن أحدا يسأل عن هذا غيرك. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن أسعد الناس بالشفاعة من حقق التوحيد خالصا من قلبه. إذن لا ينال الشفاعة إلا من كان من أهل التوحيد، لأن الله عز وجل لا تكون الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ورضي له قولا وعملا، كما قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ولا يرضى الله إلا عن أهل التوحيد. فحق الناس بالشفاعة، أو لا ينال الشفاعة إلا من كان من أهل التوحيد. نعم.
قال رحمه الله: سؤال: ما دليل الصدق من الكتاب والسنة؟ الجواب: قال الله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، إلى آخر الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وقال للأعراف الذي علمه شرائع الإسلام إلى أن قال: والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق.
الأدلة على الصدق: الصدق المنافي للكذب في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كثيرة. فمن شروط لا إله إلا الله أن يقولها صدقا من قلبه، بحيث يواطئ ويوافق قلبه لسانه، بحيث يوافق قلبه لسانه. والأدلة على هذا كثيرة في كتاب الله عز وجل: ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا، بدون ابتلاء وبدون اختبار، يقول آمنا وهم لا يفتنون لا يختبرون، لقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يعلم الله عز وجل بهذا الابتلاء والاختبار صدق العبد من عدم صدقه في إيمانه في قوله لا إله إلا الله. فإذا اشترط في تحقيق هذه الكلمة والصدق عند قوله لا إله إلا الله. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. وذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه، فنص على أن الشهادة لا بد أن تكون بصدق. وذكر حديث الأعرابي، والأعرابي هو ضمام بن ثعلبة، حديث ضمام بن ثعلبة الذي جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرائع الإسلام، ثم أخبره رسول الله بشرائع الإسلام: الصلاة والزكاة والحج والصوم. فلما ذهب هذا الرجل قال: والله لا أزيد عليها ولا أنقص. قال عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق، أفلح والله إن صدق. هذا أيضا دليل واضح على اشتراط الصدق في لا إله إلا الله. ومن اختل عنده هذا الشرط دخل عليه النفاق، النفاق كذب في إيمانه ويدعي ما لا يقر به قلبه، هذا النفاق. اختل عنده الشروط من الشروط الصدق، بل اختل عنده جملة من الشروط منها الصدق. نعم.
قال رحمه الله: ما دليل اشتراط المحبة من الكتاب والسنة؟ الجواب: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث منكن فيه وجد فيهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار.
نعم. أيضا من شروط هو الشرط السابع، قال: المحبة. والمحبة لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه، نحب هذه الكلمة ونحب ما اقتضته وما دلت عليه، والمحبة لأهلها العاملين بها والملتزمين بشروطها، وأيضا بغض ما ناقض ذلك، يعني جمع بين المحبة لها وبغض ما يضادها. إذا من شروط لا إله إلا الله المحبة المنافية للكراهية والبغض للا إله إلا الله، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، كما قال عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وكذلك الله عز وجل ذم المنافقين، هذا من صفات النفاق أنهم كرهوا الشرع وكرهوا الدين، كما قال عز وجل: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. وقال سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ثم ذكر الدليل أيضا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بيّن أن حلاوة الإيمان ولذته لا تكون إلا بثلاث: من وجدهن أو من جمعهن وجد حلاوة الإيمان. قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وهذه الثلاث كلها مندرجة تحت المحبة، شرط المحبة. أولا المحبة لله ولرسوله، وثانيا الولاء لأهل الإيمان، وثالثا البراءة والبغض والكراهية للكفر والعصيان وأهلهما. فهذا الحديث جمع هذه الثلاث: محبة الله ورسوله، وموالاة ومحبة أهل الإيمان، وبغض وكراهية الكفر والعصيان وأهل الكفر والعصيان. هذا كله مندرج تحت المحبة في الله، الولاء لله، والبراء، محبة والبراء. لذلك أورد بعده سؤال في الموالاة والمعادات. لماذا أورد هذا السؤال بعد شرط المحبة؟ لأن الولاء والبراء، المعادات، موالاة الله والمعاداة لله، هي علامة المحبة، هي علامة المحبة. لذلك ذكر هذا الشرط أو هذا السؤال بعد شرط المحبة. وعلامة المحبة لا تظهر إلا باتباع الرسول. لذلك أورد بعده سؤال ماذا؟ في شهادة أن محمد رسول الله. هذا ترتيب بديع من الشيخ رحمه الله تعالى. إذن ذكر لك أولا المحبة، ثم علامة المحبة الولاء والبراء، ثم بماذا تكون المحبة؟ باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. نعم، ما دليل الموالاة؟
سؤال: ما دليل الموالاة لله والمعاداة لأجله؟ الجواب: قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إلى قوله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، إلى آخر الآية. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، الآيتين. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إلى آخر السورة، وغير ذلك من الآيات.
نعم، هنا بين وجوب موالاة أهل الإيمان ومعاداة أهل الكفر والعصيان، وهذا أوثق عرى الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام: الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، وهو الذي يتميز به المؤمن من المنافق، وأيضا هو الذي يتميز به السني من البدعي. فكلما حقق العبد الولاء والبراء، كلما ازداد عنده الإيمان وحققه. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه في كلمة نفيسة، قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تكون ولاية الله بذلك. يقول رضي الله تعالى عنه: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تكون ولاية الله بذلك. قال: وقد أصبح غالب مؤاخاة الناس اليوم على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. قد أصبح أغلب أو غالب مؤاخاة الناس اليوم على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. ينبغي للعبد أن يحقق هذه الولاية، تكون ولايته لله. ومعاداته لأجل الله سبحانه وتعالى، فعند ذلك يحقق أصل الولاء والبراء، وهو من أصول الإيمان. بهذا نقف، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. جزاكم الله خير، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.